بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الجزء الثاني. يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه، ذكر أقوالهم الشنيعة، فذكر قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله هو المسيح ابن مريم. ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل، مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم، وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم، فهل ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟ فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة، فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك، دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أن لله وحده ملك السماوات والأرض وما بينهما، يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي، وهم مملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير أب، فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيء، ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. ومن مقالات اليهود والنصارى أن كل منهما ادعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم، بأن قال كل منهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه، بل أنتم بشر ممن خلق، تجري عليكم أحكام العدل والفضل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أي فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. يقول تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على فترة من الرسل وشدة حاجة إليه، وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأن يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية. وقد قطع الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. والله على كل شيء قدير، إن قادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها. ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم. يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لم يمتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقروا على الجهاد، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة. إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون، وجعلكم ملوكا تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم، وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحدا من العالمين، فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. ولهذا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة التي كتب الله لكم، فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله، وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم. ولا ترتدوا، أي ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم، وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: يا موسى إن فيها قوما جبارين، شديد القوة والشجاعة، أي فلهذا من الموانع لنا من دخولها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وهذا من الجبن وقلة اليقين. وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم، وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلموا أنهم سينصرون عليهم، إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا. قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقومهم منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم، أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين، ودخلوا عليهم الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون، أي ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم أمرهم بعدة هي أقوى العدد، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء. ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله، فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم به لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة فيه إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم. وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يد لي بقتالهم ولست بجبار على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أيحكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قال الله مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبهم الله لها مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر، ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق وهو قول جمهور المفسرين أيتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه قال ابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لأقتلنك فقال له الآخر مترفقا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة فقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار وفي هذا تخويف لمن يريد القتل وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها لأنه أول من سن القتل فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به لأنه أول ميت مات من بني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه لأن بدن الميت يكون عورة فأصبح من النادمين، وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يقول تعالى: من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة، كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي بغير حق، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسا، أي استبقى أحدا فلم يقتله، مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوارد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لأحد، ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع للحجة الموجب للاستقامة في الأرض لمسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. يقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. المحاربون لله ولرسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك، فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي. ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه المقدور في اجتناب ما يسخط الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، وجهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. يقول تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين يوم القيامة وما لهم من العذاب الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات، ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا. يقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لابد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظا للأموال واحتياطا لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب، أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، نكالا من الله أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم أي عز وحكم، فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا. ومن الذين هادوا أي اليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، أي يجلبون معاني للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال، المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع الهوى، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سماعون للكذب، والسمع هنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت، أي المال الحرام، بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير حق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى، لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه. ثم قال متعجبا منهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. قال تعالى وما أولئك الذين هذا صنيعهم بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين أي ليس هذا دأب المؤمنين وليسوا حربيين بالإيمان وليسوا حريين بالإيمان لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها واتموا ومشوا خلفها فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة. انتهى الوجه الأول.